مطالبه عليها. وأضاف بيزشكيان أن الكيان الصهيوني وأمريكا تصور أنه سيكون بوسعهم في غضون بضعة أيام من القصف أن يدفعوا الشعب إلى الشوارع للاحتجاج ضد نظام الجمهورية الإسلامية، إلا أن هذا الشعب الأبي وقف مرة أخرى إلى جانب وطنه ونظامه وأفشل تلك المؤامرات. وشدد بيزشكيان على أن الحكومة تلزم على نفسها أن تقف إلى جانب الشعب حيث تتضافر الجهود المشتركة لمعالجة المشاكل وتعزيز كرامة البلاد واستقلالها. استشهد فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب 15 آخرون في قصف مدفعي إسرائيلي على منزل بحي التفاح الشرقي مدينة غزة، فيما تواصل قوة الاحتلال تنفيذ عملية نسف داخل الخط الأصفر شرق مدينة غزة. وفي جنوب القطاع استشهد مصور صحفي فلسطيني جراء قصف وسط مدينة خان يونس، كما أصيب مصور آخر بشظايا القصف الإسرائيلي. ويوم أمس استشهد 7 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع. ويواصل الاحتلال انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة العدوان إلى 70,112 شهيدا ونحو 171,000 إصابة. نظمت مؤسسة إيران همدل يوم علاج مجاني في المستشفى الكويتي الميداني في منطقة مواصي خان يونس، تلقى فيها أهالي القطاع الخدمات الطبية المجانية في مختلف التخصصات. يأتي هذا العمل بالتعاون مع المستشفى في ظل انهيار المنظومة الصحية في القطاع وانعدام العلاجات وتردي الأوضاع المادية للأهالي. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
داخل مستشفى الكويت التخصصي الميداني آلاف المرضى من النازحين الذين يعانون من الحرب وويلاتها. إيران همدل وقفت معهم بتنظيم يوم طبي مجاني.
شفتهم منزلين على النت إنه اليوم مجاني. تعالجت بنتي كانت تعبانة وجيت على الدكتور واخذ دور زي باقي الناس.
والله علمت انه في يوم حملة مجانية من ايران همبل، وبصراحة بسبب سوء الاوضاع المادية لاغلب النازحين، احنا نازحين من رفح منذ عام ونص.
اليوم الطبي المجاني من حملة ايران همبل قدم الخدمة الطبية في كافة التخصصات والعيادات الطبية، منها قسم العيون والأطفال والجراحة وقسم العمليات بشكل مجاني للنازحين.
نظمت حملة إيران همدل اليوم الطبي باشتراك مع المستشفى الكويتي. هو عبارة عن يوم مجاني كامل لكافة المواطنين بكافة العيادات الموجودة في المستشفى الكويتي، من عيادة القلب، الجراحة، الباطنة، الأطفال، الأعصاب، الطوارئ، بكافة هاي العيادات. وكان في إقبال كبير من قبل المواطنين نتيجة الظروف الصعبة والاحتياج الكبير.
اليوم نحن في مستشفى الكويتي التخصص الميداني الأكبر في قطاع غزة الذي يستقبل يومين آلاف النازحين. اليوم نقوم بفضل الله عز وجل وبشراكة مع مؤسسة إيران همدل نقوم بإجراء يوم طبي مجاني لإجراء الفحص الطبي وإجراء الإجراءات الطبية والعمليات الجراحية وصرف الأدوية لمئات بل آلاف الحالات من أهل النازحين في قطاع غزة اليوم الذين ينتظرون على قوائم الانتظار.
جاء هذا اليوم الطبي المجاني بعد انهيار المنظومة الصحية ونقص كبير في المستلزمات الطبية والصحية، بالتعاون مع المستشفى الكويتي التخصصي الميداني في منطقة المواصي المتكدسة بالنازحين. الشعب الإيراني لم يتوقف يوما عن تقديم التبرعات والمساعدات للشعب الفلسطيني في كافة المجالات الإنسانية والصحية.
طبي مجاني من حملة إيران همدل لأهلنا النازحين في قطاع غزة بتبرعات كريمة من الشعب الإيراني بسبب تردي الأوضاع المادية وانهيار المنظومة الصحية بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في مستشفى الكويت التخصصي، والذي يقدم خدمة لألاف النازحين بعد انتهاء الحرب وويلاتها في قطاع غزة.
قال النائب في البرلمان اللبناني حسين جاشي أن أبناء الشعب يواصلون صمودهم ورفضهم للتدخل الأمريكي والاعتداءات الإسرائيلية، مشددا على أن الدفاع عن السيادة والمواطنين هو أولوية مطلقة. وأضاف جاشي أن الحرب التي شنها العدو الإسرائيلي لمدة 66 يوما رغم حجم الدمار لم تنجح في كسر إرادة اللبنانيين أو النيل من صمودهم. كما تناول النائب التدخلات الأمريكية المتزايدة في الشأن اللبناني، معتبرا أن واشنطن تمارس ضغوطا على المؤسسة اللبنانية وتفرض إملاءاتها السياسية للتحكم بمسار القرار. أصيبت فلسطينية برصاص قوات الاحتلال عند حاجز قرب بيت اللحم جنوب الضفة الغربية، كما أصيب شاب فلسطيني برصاصها في بلدة الرام شمال القدس، فيما فجر الاحتلال مبنى داخل مخيم جنين. من جهة أخرى، فجرت قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير الجريح عبد الكريم صنوبار في بلدة زواتة غربية مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، فيما حولت جرافته منزل الأسير أيمن غنام في بلدة يعقاب شمال طوباس إلى ركام بعد هدمه. في غضون ذلك، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال نفذت نحو 21 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس منذ بدء حرب الإبادة على غزة قبل أكثر من عامين. أكد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي في ختام لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع الوفد الأمريكي في الكرملين أنه لم يتم التوصل إلى أي حلول حتى الآن، مشيدا إلى أن الجانبين ناقشا جوهر الاتفاق وليس حلولا محددة. وأضاف المسؤول الروسي أنه لا توجد حاليا أي خطط لعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والأمريكي، مؤكدا أن الجانبين اتفقا على عدم الكشف عن جوهر المفاوضات. بدوره صرح الرئيس بوتين بأن موسكو قد توافق على بعض الأمور ضمن الخطة الأمريكية، ولكن بعض الأمور تثير انتقادات موسكو. انتهت نشرتنا إلى العناوين. بزشكيان يقول إن العدو لن يتمكن من إخضاع أمة عازمة وصامدة ويفرض مطالبه عليها. شهداء وجحى ونصف للمباني باستمرار خروقات الاحتلال في مناطق شرقية مدينة غزة. إصابة في صفوف الفلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق ببيت اللحم والقدس. في أمان.
طهران تقدم
حكاية وعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
حكاية وعبرة، حلقات تمثيلية تضع عبر الماضي في يد الحاضر.
حكاية وعبرة، الإخراج الإذاعي
محمد علي الجيزاني،
الإخراج الفني
علي الزرقاوي.
أعزائنا المستمعين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم حكاية وعبرة، وعنوان حلقة اليوم
مسجد البهلول.
هنالك مسألة أساسية في تقييم كل أعمال الإنسان، ألا وهي مسألة النية، سواء في الأعمال الصالحة أو الطالحة، والأفعال الإنسانية والسلوك وكل الآثار وإن كانت جيدة ومفيدة وحسنة فإنها لا قيمة لها إذا لم يكن القصد منها نيل رضا الله تعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وحكاية اليوم لها علاقة بهذا المضمون، وإليكم الحكاية من الأول.
دعني يا رجل، دعني وحالي.
ما بك؟ لو اطلعت على قصدي لأجبتني.
سؤالك واضح ولا يحتاج إلى قصد. تسأل عن أرباحي لهذا العام، فما هو قصدك غير التعرف على أرباحي؟
لا تعجل، لا تعجل يا صاحبي، فأنا لدي فكرة رائعة.
فكرة رائعة؟ وما هي؟
ألا ترى أن سكان هذه المدينة قد ازداد عددهم؟
بلى.
وألا ترى أيضا أن المساجد في المدينة عددها كما هو؟
بلى.
ألا ترى أن الوافدين إلى المدينة لغرض التجارة كثيرون؟
بلى بلى بلى، ولكنني لحد الآن لم أفهم ما علاقة كل هذا بأرباحي.
لا تعجل، لا تعجل، قلت لك لا تعجل يا صاحبي. أنا أقول أنت تاجر معروف في هذه المدينة وأنا كذلك، فما هو رأيك لو نشترك أنا وأنت في بناء مسجد لأبناء المدينة والوافدين إليها؟
ها؟ نبني مسجداً؟
نعم، نبني مسجدا، فهذا أمر يحتاجه الناس ويكون معلما رائعا من معالم المدينة.
ها؟ إنها فكرة رائعة حقا، فهذه مسألة عبادية لا ربح لنا فيها، لا درهم ولا دينار، فماذا يستطيع أن يجد خصومنا من مثلبة في ذلك؟ لا تدري يا صاحبي، لا تدري يا صاحبي كم أنا سعيد بهذا المسجد.
كيف لا أدري يا رجل، أنا أعيش معك هذا الفرح نفسه بل أكثر.
صدقني يا أخي، إن فرحتي بدأت تكبر منذ أول يوم شرعنا فيه بالبناء، ثم أخذت تكبر مع كل حجرة بناء. نعم، أخذت تكبر مع كل حجرة بناء.
أهم شيء يفرحني يا صاحبي هو اختيارنا للمكان.
نعم نعم،
فإن موقع المسجد وسط المدينة شيء رائع.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
وعليك السلام.
أشرت علي يا صاحبي قبل أيام بخصوص لوحة المسجد، ولكنني يا أخي لا أوافقك الرأي. كيف تقول إننا نضع اللوحة في داخل المسجد من جهة القبلة؟ ألا تعلم بكراهية ذلك؟
إذن ماذا تقترح أنت؟
أنا أقول نضع اسمينا على اللوحة التي في باب المسجد.
وما هو رأيك أن نجمع بين الاثنين، لوحة مخطوطة على المرمرة التي في باب المسجد، ولوحة أخرى في داخل المسجد ولكن ليس باتجاه القبلة؟
أحسنت يا صاحبي، فمن يقرأ ذلك يكون له دافع للخير والتبرع.
أنا ما زلت مستمعا إليكما ولم تشركاني في الحديث.
نرجو المعذرة يا رجل، فقد ألهانا أمرنا عنك. كيف حالك يا حكيم؟
الحمد لله على ما أنا به.
تفضل، ماذا أردت أن تقول؟ لعل لديك رأيا آخر.
رأيي ليس مهما الآن، ولكن لدي سؤال.
تفضل يا رجل.
تفضل. نعم.
لماذا بنيتما هذا المسجد؟
ماذا تقصد؟
سؤالي واضح، أقصد ما هو هدفكما من بناء مسجد وسط المدينة؟
وهل يحتاج هذا الأمر إلى سؤال يا بهلول؟ يا رجل، إننا بنينا هذا المسجد قربة لوجه الله تعالى.
ألا تعلم يا بهلول أن عدد المساجد في مدينتنا قليل؟
أجل.
وأن الوافدين إليها لغرض التجارة أعدادهم كبيرة.
بالطبع.
أليس كذلك يا صاحبي؟
بلى، يجب علينا أن نوفر للوافدين أماكن للعبادة وإقامة الصلاة. هذا أمر حسن يا بهلول، أليس كذلك؟
إن شاء الله يكون حسنا. اسمحوا لي، فإن لدي مهامة علي أن أقضيها. أستودعكم الله.
في أمان الله يا رجل.
في أمان الله.
حقا إن الجنون فنون. ولكني أعجب من شيء، وهو كيف يكون حكيم ومجنون في آن واحد.
وأي حكمة لديه يا صاحبي؟ لو كان حكيما كما تقول لاهتدى إلى طريق ينجيه من هذا الفقر المدقع الذي يعيشه.
نعم، الحق معك. إنه سؤال غريب الذي سألنا إياه. نحن نبني مسجدا للصلاة، وهو يسأل ما هدفكما؟ فهل ظن أنها مطحنة أم أنها مصبغة؟
لقد ألهانا هذا المجنون عن أمرنا.
الذنب ذنبنا يا رجل، إننا نتحدث مع المجانين ثم نبقى نلوك بكلامهم. نعم، لنعد إلى حديثنا.
أسرع في مشيك، أسرع يا أخي. ها، ما بالك اليوم؟
أنا اليوم تعب جدا، فلم أنم ليلة أمس على الإطلاق.
تفكر في أمر المسجد، أليس كذلك؟
بلى والله، وأقول مع نفسي سيكون أمرا عظيما أن أبني مسجدا للمصلين في وسط المدينة وبهذا الحجم والسعة لقد فرحت بذلك فرحا عظيما.
تقصد أنك لم تنم ليلة أمس من شدة الفرح؟
نعم لم أنم. ها نحن قد وصلنا، انظر انظر يا أخي كم هو جميل وبارز بين أبنية المنطقة.
إيه إنه حقا رائع وجميل.
جميل جميل. ما هذا؟ ما هذا يا إلهي؟ انظر يا أخي إلى المرمرة التي أعددناها لكتابة اسمينا عليها في باب المسجد.
اللعنة اللعنة، لقد فعلها هذا المجنون، ولكن كيف يجرؤ ويأتي إلى المرمرة التي في باب المسجد الذي بنيناه ويكتب عليها مسجد بهلول؟
ويلك يا مجنون ويلك،
سنلقنك اليوم درسا لن تنساه أبدا.
ما هي جنايتي؟
هل لا تعلم ما هي جنايتك يا بهلول؟
توقف قليلا واسمعاني. توقف.
والله لن نتوقف عن ضربك حتى يحكم فيك القاضي على جنايتك الكبرى.
هيا بنا إلى القاضي. هيا
خذ.
لقد حضر القاضي. جاء القاضي.
سكوت، تكلم يا بهلول.
نعم سيدي.
لماذا تكتب اسمك على مسجد هذين الرجلين؟
سيادة القاضي، بالأمس سألتهما عن هدفهما من بنائه، فقالا هو رضا الله وتقرب إليه والحصول على ثوابه، أليس كذلك أيها التاجران؟
بلى صحيح، هذا صحيح.
يا حضرة القاضي وكل السادة الحضور، اسمعوا، هل يمكن أن أخدع الله بكتابة اسمي على المسجد فيرضى عني ويقربني ويسجل لي الثواب؟
ما شاء الله، فهو العالم بكل شيء.
إذن لا يضرهما على قولك هذا كتابة اسمي على المسجد، ولا ينفعهما إذا كان قصدهما هو رضا الله تعالى ونيل ثوابه.
أحسنت يا بهلول، أحسنت.
أحسن الله إليك يا سيد القاضي.
وهكذا استطاع البهلول بهذه الطريقة الحكيمة والبسيطة أن يكشف نوايا هذين المرائيين. إنها قصة جميلة يتعظ بها المؤمنون في تمحيص النوايا وجعلها خالصة لله وحده.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام مرحبا بكم في لقاء متجدد لبرنامج من أجل حياتك، وموضوع حلقة اليوم يتعلق بأسئلة أطفالنا وكيف نقدم لهم الجواب الذي يناسب أعمارهم. نرجو قضاء وقت ممتع مع فقرات هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، كل طفل لديه حب الاستطلاع ويحاول التعلم والتعرف على الأشياء من حوله، والطفل يتعلم عن طريق السمع والبصر. وأول خطوة للتعلم عند الطفل هي توجيه الأسئلة، فيسأل عن كل شيء يخطر بباله من السنة الثانية من عمره. وهنا لابد من الإشادة إلى أن الطفل إذا سأل كثيرا فهذا لا يعني أنه غير طبيعي، لأن السؤال أول درجات التعلم. كثير من الآباء يشكون من غرابة أسئلة أطفالهم في سن الثانية إلى سن الرابعة من العمر. إن الطفل من بداية إدراكه للأشياء يحاول فهم المحيط الذي يعيشه، فهو يسأل عن كل شيء حوله، وقد يسأل أسئلة محرجة. وهنا تأتي وظيفة الأهل في التعامل معه بطريقة تجعله يفهم الموضوع فهما يناسب عمره وتفكيره دون الخوض في التفاصيل. ويجب ألا نضجر من أسئلته، ولكن الكثير منا يقوم بتوبيخ الطفل على السؤال مع أنه لم يرتكب أي ذنب، فيبقى السؤال عالقا في ذهن الطفل لما ناله من توبيخ، ويسعى بوسائل أخرى لمعرفة الجواب. ترى لماذا نضيق ذرعا ببراءة الطفولة، ولماذا لا نعطي الطفل شرحا مبسطا مبنيا على العلم والدين والأخلاق؟ في هذه النقطة أحبائنا المستمعين حاورنا خبيرة البرنامج الأستاذة أمل القطان، المديرة التربوية والمختصة في شؤون الأطفال من بيروت، وسألناها لماذا يكثر الطفل من الأسئلة في طفولته المبكرة، ولماذا لا يرتاح الآباء لأسئلة أطفالهم، فأجابتنا مشكورة.
طبعا السؤال عند الطفل هو حاجة أساسية، وهو استجابة لأمر فطري عند الطفل، هو حبه للاستكشاف ولمعرفة كل ما يجري حوله. لذلك موضوع السؤال عند الطفل هو أمر جدا طبيعي، بل هو أصلا الغير طبيعي أن لا يكون الطفل يسأل. وبالعكس كثرة الأسئلة عند الطفل تدل على مستوى ذكاء عالي. يعني الطفل الذي يسأل عن كل شيء حوله، هذا يدلنا على أن حس الاستكشاف عنده هو متطور. وكلما زادت أسئلة الطفل كلما دل ذلك على نمو عقلي وعلى ذكاء عند هذا الطفل قد يميزه عن غيره. وقد نكتشف هذا التميز من خلال طبيعة هذه الأسئلة وكثرتها وعددها. ونحن الآن نعيش في عصر ينظر الآباء أحياناً ل موضوع التربية بأنه عبء ثقيل. طبعا ضغط الحياة وطبيعة الحياة المعاصرة التي نعيشها وكثرة الانشغالات تجعل الأهل يعني لا يمتلكون خلينا أقول النفس الطويل ومراعاة أن الطفل يحتاج إلى من يتحاور معه، ويحتاج إلى أن يسأل لأنه لا يعرف وهو يريد أن يتعلم. فأنا نصيحتي للآباء أن يسروا بكثرة أسئلة أطفالهم، لأن هذا يدل على أن هذا الطفل له مستقبل مشرق، ويجب عليهم أن يتجاوبوا مع هذا الطفل ويجيبوا عن أسئلته. طبعا كل بحسب عمره وبحسب قدرته على الفهم والاستيعاب.
مستمعينا الكرام، لابد من الانتباه إلى الأمور التالية في الإجابة عن أسئلة أطفالنا. أولاً، الإجابة على كل أسئلة الأطفال مهما كانت من دون تردد أو ترهب، وبوجه بشوش وصدر رحب وبصدق. ثانياً، لا تظهر لطفلك أنك محرج عند الإجابة على أسئلته، لأنه إذا أحس بإحراجك يتكون لديه انطباع مفاده أن الأسئلة شيء غير عادي أو غير مقبول، فيترك توجيه السؤال. أعزائنا المستمعين، وجهنا سؤالا آخر إلى خبيرة البرنامج الأستاذة أمل القطان، المديرة التربوية والمختصة في شؤون الأطفال من بيروت، وهو: كيف يمكن الإجابة على أسئلة أطفالنا بطريقة ناجحة تحقق لهم الفائدة والمتعة وراحة البال؟ فأجابتنا مشكورة:
هناك كل مرحلة عمرية نحن نتعامل فيها مع أسئلة الطفل بطريقة مختلفة. يعني الطفل الصغير اللي هو مثلا بين 3 إلى 6 سنوات، وهو هذا عادة المرحلة، ممكن قبل كمان إذا الطفل تكلم باكرا، هذه المرحلة تكون كثير جدا الأسئلة عند الطفل، وفي هذه المرحلة يحتاج الأهل لأن يتحلوا بالصبر وبالحلم وأن يجيبوا عن أسئلة هذا الطفل. طبعا أحيانا الطفل يسأل، وبكثير من الأحيان عندما يسأل الطفل يعقب سؤال بسؤال آخر. لما نرى أننا يعني لم نعد نستطيع أن نجيب الطفل أو أننا نريد أن ننشغل بشيء، يمكن أن نستعمل إحدى التقنيات التي نسميها أن نرد سؤاله بسؤال ونجعله يفكر. عادة هذا الأسلوب ينجح مع الأطفال الصغار. أما اللي هن فوق 6 سنوات، يعني لما الطفل يدخل إلى المدرسة ويبدأ بالتعلم، يمكن أن نتبع معه تقنيات مختلفة. بعض الأسئلة نجيب عليها، وبعض الأسئلة نحاول أن نعلم الطفل كيف يجد الجواب. يعني يمكن أن نحيله إلى مرجع معين، مثلا نحيله إلى برنامج كمبيوتري، نحيله إلى مثلا مشاهدة بعض الأفلام الوثائقية أو بعض الأفلام العلمية. نحاول أن نبحث نحن وإياه على حال، خاصة في بعض الأسئلة التي الأهل لا يكون عندهم معرفة دقيقة بالإجابة عنها، فيمكن أن يتعلم الأهل والأولاد مع بعض الإجابة. وهذا الأسلوب طبعا هو بيصير بهذه المرحلة مفضلة عن أسلوب إعطاء الجواب مباشرة. يعني يجب أن نبدأ نترقب الطفل بحيث أننا لا نعطيه الإجابات مباشرة ونعوده على الكسل، فكل ما يريد أن يسأل دغري نحضر له الإجابة. وأيضا لا نخجل نحن كأهل، كأباء، كأمهات، إذا سألنا طفلنا سؤال لا نعرفه أن نقول له: ماما أنا لا أعرف، وتعال أنا وأنت نبحث عن الإجابة. بعض الأهل يتحرجون، كيف أنا أقول لابني مثلا لا أعرف الإجابة، مع أن هذا الأمر جدا طبيعي، ويجب بل على العكس على الطفل أن يتعلم أن لا يوجد أحد في هذا العالم من البشر هو يعلم كل شيء، فهذا الأمر أيضا يكون له هذه الإيجابية. طبعا بمرحلة أعلى مفترض الطفل بعد سن الطفولة المتوسطة عندما يبدأ في مرحلة الفتوة، يفترض للطفل أن يكون قد أصبح أنضج ويستطيع أن يصل إلى المعلومات بنفسه، خاصة في ظل هذا التقدم التكنولوجي الكبير الآن الذي يستطيع أي إنسان أن يعرف أي معلومة عن أي شيء.
مستمعي الكريم، يجب أن تنصت جيداً للأطفال عند طرح أسئلتهم، لأن الحاجة للإنصات بالنسبة للطفل هي تعبير عن الاهتمام به، ويعني ذلك أن الطفل في كثير من الأحيان لا يريد الإجابة بل يريد الاهتمام والتقدير من قبل الآخرين. مستمعي الكريم، من أجل حياتك وحياة أبنائك، أظهر اهتماماً وإصغاءً جيداً لأسئلة أطفالك، وأجب عنها بمحبة وشوق لتشعر بالبهجة في حياتك. إلى هنا مستمعينا الكرام، نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج من أجل حياتك. إلى اللقاء.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. يأتيكم البرنامج أيام الاثنين في الساعة 8:20 ليلاً، ويعاد بثه أيام الثلاثاء صباحاً في تمام الساعة 6:30 حسب توقيت طهران العاصمة. من المكتبة الإيرانية.
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع حلقة أخرى من هذا البرنامج.
عزيزي المستمع، يبدو للفكر أن معنى القومية أو من مستلزماتها هو أن تنظر أمة تعيش في أرض معينة إلى ما أنتجته تلك الأمة التي كانت تعيش في هذه الأرض من الفكر والإبداع على أنه من تراثها القومي، وإلى كل ما جاء من أرض أخرى على أنه أجنبي عنها. وهذا المقياس غير صحيح، إذ إن الأمة تتشكل من أفرادها، ومن الممكن أن يبتدع شيئا لا يقبله سائر الأفراد ولا يستصيغه الذوق العام لتلك الأمة، وحينئذ لا يمكن أن يحسب شيئا كهذا على حساب تلك الأمة بصورة عامة.
هناك صورة واحدة أعزائنا المستمعين، فقد يمكن ويصح بل يتعين أن يوصف ما جاء من خارج أراضي أمة ما بأنه أجنبي، وأن قبوله كان على خلاف الأصول القومية، بل يحسب هذا القبول نوعا من محاولة تغيير القومية، وذلك فيما إذا كان لذلك الشيء صبغة خاصة لأمة معينة بحيث كان شعارا لها. فمن البديهي إذا قبلت أمة شعار أمة أخرى واصطبغت بصبغتها تكون قد عملت على خلاف أصول قوميتها. فمثلا للأمة الصهيونية والنازية الألمانية شعارات خاصة بهما، لها ألوان قومية معينة، فلو أرادت أمة أن تقبل هذه الشعارات والألوان تكون قد عملت على خلاف قوميتها. أما لو لم يكن لذلك الشيء لون معين وصبغة خاصة لكانت نسبته إلى جميع الأمم على السواء، وكان ذلك الشعار إنسانيا عاما، فلو قبلته أمة ما لم يحسب ذلك بالنسبة إليها أجنبيا غريبا ومضادا لمقتضى قوميتها.
عزيزي المستمع، يقول الفيلسوف المطهري إن الحقائق العلمية تنتسب إلى جميع الأمم والشعوب، ولا يحق لأي أمة أن تحتكر أصول الأعداد والحساب وجدول الضرب لفيثاغورس، ولا تحتكر نظرية نسبية لأينشتاين، ولا يتنافى انتساب هذه الأمور إلى قومية أي أمة أيضا. ذلك إنها حقائق لا لون لها ولا رائحة ولا طعم قومية أمة خاصة. وبهذا الدليل نقول إن العلماء والفلاسفة والأنبياء والرسل ينتسبون إلى جميع أمم العالم، ولا يجوز أن تقتصر أفكارهم وأراءهم وعقائدهم وآمالهم على أمة خاصة أو قومية معينة، والشمس لا تختص بأمة ولا يشعر أي قوم بأنها أجنبية بالنسبة إليهم، ذلك أن الشمس تنتسب إلى جميع الأمم بنسبة واحدة ولا تتعلق بقوم أو أرض خاصة، وإن كانت هناك أرض لا يصل إليها نورها فذلك من طبيعة تلك الأرض لا الشمس، فالشمس لم تحصر نفسها في قطعة خاصة من الأرض.
لذلك فإن الشيء إذا كان قائما أو منبعثا أو ناتجا من أمة ما لم يكن ذلك مقياسا يعد ذلك الشيء من المنتجات القومية لها والخاصة بها والمقتصرة عليها، وكذلك إذا كان الشيء قائما على تلك الأمة من خارج أراضيها لم يكن ذلك مقياسا لكونه أجنبيا وغريبا عنها، كما أن الجذور التاريخية أيضا ليست مقياسا صحيحا للقومية، فمن الممكن أن تكون أمة ما قد قبلت نظاما اجتماعيا خاصا طوال قرون عديدة مديدة، بعد ذلك تغير من نظرتها فتختار لنفسها نظاما جديدا عوضا عن النظام السابق.
ويضيف الفيلسوف المطهري، وبالنسبة إلى لائحة حقوق الإنسان لم نكن نحن قد نظمناها ولا اشتركنا في تنظيمها، ولم يكن الكثير من موادها مطروحا لدينا في طول تاريخنا القومي، ولكننا قد قبلناها كما قبلها الكثير من الأمم الأخرى في العالم. فماذا نقول بالنسبة إلى هذه اللائحة من نظرة قومية؟ وماذا يقول سائر الأمم بشأنها وهي مثلنا لم تشترك في تنظيمها وقد وصلت إليها من خارج أراضيها؟ فهل أن الشعور القومي يلزمها أن تقاومها بحكم أنها جاءتها من خارج حدودها ولها جذور تاريخية مغايرة لها وهي غريبة وأجنبية عنها، أم يجب عليها أن تحسبها حقوقا قومية وطنية غير أجنبية، وذلك بحكم أنها لا لون ولا رائحة فيها لأمة خاصة، ثم بحكم أن الأمة قد قبلتها فهي لها ومنها؟
والعكس صحيح أيضا، فمن الممكن أن تسلك فرقة من الأمة مسلكا تتخذه دينا خاصا لها، ثم لا يعد ذلك دينا قوميا لتلك الأمة، وذلك من حيث إن هذا الدين لم يتخذ صبغة هذه الأمة إن لم يكن ذا صبغة من أمة أخرى، أو من حيث إن هذا الدين لم يقع موقع القبول لدى هذه الأمة التي قام هو ونشأ من بعض أفرادها. فالمزدكية والمانوية مثلا انبثقتا في الأمة الإيرانية، إلا أنهما لم تستطيعا أن تجتذبا إليهما جميع الأمة ولا أكثرها، ولا أن تحظى بتأييدهما، وعلى هذا فلا يمكننا أن نحسب هذين المسلكين من الظواهر الفكرية القومية لهذه الأمة، بل لو أردنا أن نعد مثل هذه الأمور من المظاهر القومية باعتبار مبتدعيها وأتباعها المعدودين نكون قد أهنا عواطف الأكثرية من هذه الأمة وأحاسيسها إهانة كبرى.
ويقول المفكر الشهيد المطهري: بالنظر إلى العواطف والأحاسيس القومية لا يمكننا أن نعد كل ما كان نابعا من أوساط الوطن قوميا، ولا أن نحسب كل ما جاءنا من حدود أرض أخرى أجنبيا غريبا عنا، بل الأساس في القيام أن نرى لهذا الشيء صبغة أمة خاصة، أم هو عالمي عام لا لون له؟ ثم هل أن هذه الأمة المعينة قد قبلته طوعا ورغبة، أم قبلته كرها واضطرارا؟ فإذا حصل الشرطان في الشيء كان ذلك قوميا وطنيا، وإلا كان أجنبيا، سواء حصل أحد الشرطين أم لم يحصل. وعلى كل حال، فإن قيام الشيء من بين أمة ما ليس سببا صحيحا لأن نحسبه قوميا وطنيا، ولا أن نعده غريبا وأجنبيا.
والآن علينا أن نبحث عما إذا كان الإسلام بالنسبة إلى هذه الأمة الإيرانية حاصلا على هذين الشرطين أم لا؟ فهل للإسلام لون أمة خاصة كالعرب مثلا، أم إنه دين عالمي عام لا لون ولا صبغة سوى صبغة الخالق المطلق؟ ثم هل أن شعوب الأرض قبلت هذا الدين عن طوع ورغبة أم كرها وإجبارا؟ ويستطرد المفكر المطهري قائلا: من المسلم به أن لا اعتبار في دين الإسلام للقومية بهذا المعنى المصطلح اليوم بين الناس، بل إن هذا الدين ينظر إلى جميع الأمم والشعوب نظرة واحدة، وإن الدعوة الإسلامية لم تختص بأمة واحدة أو أمة خاصة، بل لا زال هذا الدين يسعى ويحاول قلع جذور التفاخر القومي من أساسه بمختلف السبل والوسائل.
أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج قبسات من فكر المعلم الشهيد مطهري. شكرا وإلى اللقاء.
لذكر الله لذكر الله،
صباح الأمل والشوق لذكر الله لذكر الله،
صباح النور من نور رسول الله رسول الله،
صباح النور من نور رسول الله.
يضوي بأغلى أمة
افتح يا ربي افتح مصراع الصباح واجعل لطفك فينا مفتاح الفلاح والبسني يا إلهي أثواب الصلاح أنام بمهد أمنك أمان الله أمان الله وقوم الفيض منك حمد لله حمد لله
صباح الأمل والشوق بذكر الله بذكر الله صباح الأمل والشوق بذكر الله بذكر الله صباح النور من نور رسول الله رسول الله صباح النور من نور رسول الله
صبح وسرح في الليالي يوما جديدا الابتهالي من كل ذنب حين يخلو فهو صباح من جمالي اغرس في شرب قلبي ينبوع الخشوع واجري من جفن خوفي زفرات الدموع أدبني في حياتي ربي بالقنوع صباحي هدى وجنة في درب الله في درب الله ومسائي وياك جنة ثقة بالله ثقة بالله
صباح الأمل والشوق بذكر الله بذكر الله صباح الأمل والشوق بذكر الله بذكر الله صباح النور من نور رسول الله رسول الله صباح النور من نور رسول الله رسول الله
صباحي بالخشوع بين سجودي وركوعي يسر إلهي لأموري فالشوق شمس في الطلوع بعدتني ذنوبي عن دار الوصال أمالي علقتني في رب الجلال.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. ب بزشكيان يقول إن العدو لن يتمكن من إخضاع أمة عازمة وصامدة ويفرض مطالبه عليها. شهداء وجرحى ونصف للمباني باستمرار خروقات الاحتلال في مناطق شرقية مدينة غزة. إصابة في صفوف الفلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق ببيت اللحم والقدس. أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن على العدو أن يعلم أنه بالمعدات والطائرات لا يمكنه